وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الكريم حول فتاوى الرحمة، سائلين الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل. ونبدأ مباشرة في تلقي اتصالات حضراتكم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
آه تفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
في واحد ما بيصومش.
واحد ايه؟
هو مش مريض. هو مش مريض.
ايوه.
ما بيصومش.
اه.
بقولك ما بيصومش.
طيب ايه السؤال على ايه؟
يعني ما بيصومش، ولما بيصوم لما بيصوم بيدوخ ويقع.
اما بيصوم بيدوخ ويقع. يعني آه. هو حاول الصيام، حاول الصيام ولكن ما استطاع.
حاول.
طيب ما هو ده دي حالة مرضية اصلا. يعني طيب جايب نجاوب على حضرتك. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لو سمحت يا شيخ.
ايوه اتفضلي.
شيخ والله ده يعني كان عندنا مبلغ في البوسطه وكده، وشلناه من البوسطه واشترينا شقه يعني بيه.
طيب.
فكملنا عليه يعني كان ناقص المبلغ وعملنا قرض وكملنا عليه. طبعا احنا ما كنا حاولنا يعني حد يسلفنا، ما حدش بيد. طبعا الفوائد اللي طلعت من المبلغ اللي كنت انا حاطاه في البوسطه ما اخدتهوش، يعني اخدته يعني بس ما غطوش ليا يعني.
ايوه وديتيه فين يعني؟ خدتيه وديتيه فين؟
خدته طلعت منه يعني يعني كفرت بيه شويه يعني، وبقيته معايا لسه. فانا حضرتك لو سمحت يعني كنت عايزه ايه يعني اكمل مبلغ وراح اسدد للبنك بحيث ان يشيل مني عني الفوائد، وكمان يعني ايه يعني عشان ما اغضبش ربنا وكده يعني حاول احول يعني بحوش بقدر الامكان حتى من قوتي ومن قوت عيالي عشان اسدد للبنك المبلغ كله وما ياخدش فوائد كتير يعني عليا، وعشان اخلص من فوائد البنك. هل اخد المبلغ اللي طلع الفوائد دي اضيفه عليهم ولا اخليه
طيب
اطلعه كفاره المال يعني؟
حاضر 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 حاضر. سؤال اخر. السلام عليكم اخ فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف
حالك يا شيخ؟
تفضل يا اخي بارك الله فيك.
صحتك.
بارك الله
والله
فيك.
سؤال لو سمحت.
تفضل.
والله انا مقيم بالاردن.
ايوه.
وبعدين بشتغل في تحويل الفلوس يعني.
ايوه.
بتقاضى بعد الاجر على ورقه الدولار. عارف انت الدولار.
تتقاضى بعد الاجر على
ورقه الدولار. يعني ببعث في نفس الوقت يعني ببعث ورقه باخدها على نفسه في نفس الوقت في نفس اللحظه في مصر.
يعني
وانا بحول فلوس مثلا بالفاكسات.
يعني اعطيني الصوره بالضبط التي تحدث. انت تتعامل في العمله تبدل وتغير وتعطي دولارات مقابل دينارات وما الى ذلك.
الله ايوه الله يرضى عليك. بحول انا مثلا فلوس مصر على الصرافه على طريق الصرافه.
طيب ماشي
ماشي. بس بحول بالمبلغ مثلا مبالغ. وفي بعض الاخوه مثلا المقيمين هنا بيبعتوا مثلا بيبعت ورق الاهل ورقتين ثلاثه بقتضى على مثلا على ورقه دينار.
يعني انت تقوم بتحويل الفلوس لهم مقابل مبلغ يستقطع.
ايوه الله يرضى عليك ماشي. طيب. بس في تلك اللحظه بحولها على مصر على طول يعني، هم باخدوها في نفس الوقت يعني. بيجي مثلا واحد بيجيب لي ورقه هنا هسه ويروح الدكه مثلا اتصل عندي تليفون على اخويا مثلا في مصر بقول له اعطي مثلا فلان ورقه في نفس الوقت.
ايوه
وهو مثلا بيدين عليها دينار مثلا بحيث تحويله يعني مثلا في
نفس الوقت بخدمه
سريعه يعني.
حاضر ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وهاب.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
من فضلك يا شيخ ممكن بس اسال حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
انا معايا مبلغ وحطاه في البوسطه.
ايوه.
هل ممكن اخد فوائده يعني اصرف منها على ابني؟
طيب حاضر
ماشي.
طيب يا سوق. طيب نجاوب على الأسئلة دي. معنا اتصال آخر مشاهد. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. يا ريت موطي صوت التلفزيون بعد إذنك.
ألو. أيوة حاضر موطي التلفزيون. ألو السلام عليكم يا عم الشيخ.
وعليكم السلام وبركاته. اتفضلي.
لو سمحت عايز أسأل على حاجة.
أيوة.
أنا كنت نادرة نادرة وكنت في المدرسة أن أصوم شهرين لو نجحت وكده. شهرين متتاليين.
نعم.
60 يوم.
ماشي.
وبعدين ما يعني ايه انا اتجوزت وخلفت دلوقتي وعايزه انا اصوم بس ينفع اصوم متفرقين بس انا نادرهم شهرين 60 يوم ورا بعض.
طب حاضر 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 نجاوب عليك. بالنسبه للسؤال الاول السيده التي اتصلت وقالت ان واحد ليس مريضا ولكنه لا يصوم. طيب ليس مريضا ولا يصوم يبقى ده معناه انه متعمد الافطار. لذلك انا سألتها هل هي هل هو حاول ان يفطر ان يصوم؟ قالت نعم حاول ان يصوم ولكنه بيدوخ ويقع. يبقى اذا مريض بيدوخ ويقع في مشكله لابد وان يوجد لها حل. عنده انيميا، عنده ضغط، عنده سكر، عنده اي حاجه لابد وأن تعالج حتى نعرف السبب في هذا. والذي يخبرك بعلاج هذه الظاهرة إنما هو الطبيب. إذا كان السكر بينزل عنده لدرجة أن يعمل له غيبوبة ويقع من طوله، عنده ضغط بيوطى لدرجة أن ممكن يعمل له الأزمة اللي بتقول عليها، عنده أي حاجة نقدر نروح للطبيب ونشوف إيه الموضوع. لكن إلى أن يتيسر ذلك طالما أنه لا يستطيع الصوم وزي ما بيقال انه بيدوخ ويقع من طوله يبقى هو في حكم المريض له ان يفطر ويقضي من ايام اخر. لكن يا ريت ما نسكتش على الحاله ونحاول ان احنا نشوف السبب الرئيسي وراء هذا الموضوع ايه. ها ومن الممكن جدا جدا يعالج ويبقى سليم ومعافى ويستطيع الصيام ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن الى ان يتم الشفاء من هذه الحاله هو في حكم المريض. يعني زي ما بيقولوا إن من غلبه الجوع والظمأ. لو واحد حصل إن الجوع والظمأ كاد أن يهلكه حكم المريض مش قادر يقاوم، خلاص وصل إلى درجة لا يستطيع معها الصبر. فهذا الإنسان حكم المريض يفطر وعليه أن يقضي من أيام أخر يكون فيها أقدر على الصيام. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
حضرتك السؤال الأول هو بالنسبة لقراءة القرآن، هو بيبقى فيه بالنسبة للأحكام التجويد فيه المد اللي هو المنفصل بيبقى جائز أو إن هو يعني دول حكمين يعني، فهل إن أنا دلوقتي لو أنا على أساس إن أنا عايزة يعني أنا أقرأ بسرعة وإن أنا أكسب أكتر من ختمة يعني، فلو أنا قرأت بالمد إن أنا قطرت المنفصل فيبقى ثواب إن أنا أمد المنفصل أكتر من ثواب القصر ولا لأ؟
طب حاضر.
يعني حضرتك بس ولا اول السؤال الثاني حضرتك لو سمحت، كان في اخت توفاها الله قبل ما ربنا يتوفاها، هي مرت بمرحله كانت في غيبوبه. طبعا في غيبوبه هي رفع عنها القلم يعني ما فيش مشكله انها لو ما صليتش، لكن قبل مرحله الغيبوبه دي هي كانت مريضه فعلا يعني في الفراش، يعني كانت في اوقات بتقوم من السرير بس بالعافيه لازم حد يسندها، وطول ما هي قاعده في السرير حاسه دايما بدوخه يعني بتفوق للحظات كده وممكن تتكلم فيها وواعيه، لكن بعدها بتبقى طول بتخرج عن الوعي كده وكانها بتنام. حتى كنا ساعتها في وقت ما هي بتبقى صاحيه فيه ويقظه بنقول لها طب يعني صلي او كده، تقول والله انا عايزه اصلي بس مش قادره تعبانه، وفي وسط ما هي بتكلمنا نبص نلاقيها عينيها غمضت ونامت. هي حضرتك هي مش امي بس يعني انا بعتبرها زي والدتي، فهل يجوز ان انا اصلي لها ان انا احسب هي المده الفتره اللي مرت بيها دي كانت ما فيش صلاه فيها بالنسبه لها كانت حوالي تقريبا اسبوع، هل ممكن انا اصلي عنها في الاسبوع دوت مثلا العدد طيب. الايام دي
حاضر ماشي. معنا اتصال اخر. استاذ خالد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا بيك يا اخي الكريم.
بقول لحضرتك يعني بالنسبه لصلاه القصر، لان زي ما حضرتك عارف يعني متطلبات العصر يعني ممكن ابقى مثلا مشيت بالعربيه حوالي 500 كيلو.
ايوه.
وفي نفس الوقت ببقى راجع البيت، يعني 500 كيلو مثلا طلعت من شرم الشيخ رايح المنصوره. اكتر من 500 كيلو. بصلي الفجر واطلع اروح على المنصوره. اوصل قبل الظهر تقريبا.
ماشي.
فهل اليوم ده بيبقى قصر كله ولا؟
طب حاضر.
شكرا.
حاضر. يبقى قلنا السؤال الاول على السيده الفاضله التي تسال عن الشخص الذي يعاني من دوخه ويسقط انه يعالج من مرضه واسال الله له الشفاء. بالنسبه للاخت اللي تسال عن موضوع فوائد البنوك او فوائد البوسطه التي وضعت فيها مالا وبعد كده تريد ان تاخذ هذه الاموال وتستفيد بيها وكلام زي كده. طبعا لا يجوز اخذ المال. لا يجوز اخذ المال. وفي سؤال تاني عن نفس الموضوع. هذا مال غير طيب، والله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. لعن الله اكل الربا ومؤكلة وكاتبة وشاهدي. فنحن ناخذ هذه الاموال لا لنتصدق بها ولا لننفق منها على انفسنا، وانما ينبغي ان ناخذها لنتخلص منها. لنتخلص منها. كل لحم نبت من حرام أو سحت فالنار أولى به. فيحرم أخذ ما يسمى بالفوائد التي على أموال مودعة لدى البوسطة لدى البنوك الربوية أي حاجة. هذا أمر. وأنصح إن إحنا ممكن ننقل هذه الأموال إلى بنك إسلامي يتعامل بما يسمى بالمرابحة والمضاربة، ويبقى في الحالة دي الشبهة بتتلاشى أو تقل. لكن عموماً لا يجوز أخذ هذه الفوائد للاستفادة بها في إن أنا أدفعها تاني لحد لي على دين، أو إن أنا أصرفها على أولادي أو شيء من هذا القبيل. بالنسبة لتحويل الفلوس، الحديث يعلمنا، يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا يدا بيد ومثلا بمثل، فإذا اختلف النقدان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلو قلنا إن احنا هنبيع دينارات بدولارات، أو هنبيع مثلا دينارات دي أردنية بجنيهات مصرية، يبقى مفروض إن أنا ببيع له وأبضه في الحال. أنا بأقترح على أخينا، طبعا انا مش هعمل كده لان اللي قدامي بعمل فيه ايه؟ بيديني دينارات وانا اقول للوكيل عني في المكان الفلاني ابعت مبلغ كذا للحته الفلانيه، ما بياخدش مني ويديني في الحال. طب نعمل ايه؟ ممكن جدا جدا افصل ما بين العمليتين. اقول له ايه مثلا؟ انت هتديني دولار، هتديني دينار، انا هشتريها منك مقابل جنيهات مصريه، واديله الجنيهات المصريه. اديله، انا راجل بتاع صرافه، عندي جنيهات مصريه وعندي دولارات وعندي دينارات وعندي كل حاجه، فاخد منه الدينار واديله الجنيه المصري. العمليه التاليه عايز يا عم تبعتها، انا مفيش مانع ان انا ابعتها لك بحواله على اسمي او على بلدك مقابل مبلغ معين هاخده منك، مقابل هذه التحويلة. يبقى انا زي بصدات البنوك، بدل ما يعني ننقل المسألة من شخص الى بنك، انا بروح للبنك بروح مديله الفلوس، مديله مثلا 1000 جنيه، اقول له لو سمحت اعمل لي دي حوالة على مصر، يروح واخد مني الفلوس ومحصل مقابل الحواله مبلغ زائد. فانا فصلت ما بين العمليتين، اول حاجه نقلت له الدولار او الدينار الى مصري، وبعدين هو بعد كده بيقول لي انا عايز احول ال 3000 جنيه دي الى مصر. طيب انا هاخد ال 3000 جنيه احولها له على مصر وازود عليهم مقابل التحويله 50 100 جنيه دينار دينارين ثلاثه زي ما انا عايز. يبقى في الحاله دي انا امنت من عمليه اني يعني لا أتقابض في الحال، إنما فعلا أنا بتقابض. أنا راجل بتاع صرافة عندي كل العملات، عايز جنيه مصري اتفضل الجنيه المصري، عايز تحوله مفيش مشكلة أحوله لك مقابل إن أنا آخد مبلغ زائد على هذا مقابل التحويلة. وهذا هو الأولى والله أعلم. طيب الأخت اللي بتقول إنها نظرت لو نجحت هتصوم شهرين متتابعين وبعدين الآن تزوجت وأصبح من العسير والصعب أن تفي بنذرها على النحو الذي فرضته على نفسها، لا تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. طيب النذر شأنه كشأن اليمين، لو واحد حلف على حاجة إنه يعملها ولم يستطع أن يعملها، أو حلف أن يترك شيئا وأراد أن يعمله، يبقى كأنه حنث في يمينه، والذي حنث في يمينه ده بيعمل إيه؟ بيكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نفس المعنى هنقوله للأخت التي نذرت أن تصوم شهرين متتابعين ولا تستطيع الوفاء بنذرها على النحو الذي ألزمت نفسها به، هتعمل إيه؟ هتتحلل من هذا النذر بأنها تطعم 10 مساكين. تطعم 10 مساكين، والقرآن يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم. الوسط، أنا بصرف كام في اليوم؟ هحسب الكلام ده وأقول 10 مساكين لكل واحد نصيب من نفس الأكل أو من نفس القدر الذي أنفقه على نفسي، ويبقى كده تحللت من نذري تحللا كاملا. وإذا صامت تصوم بقى 2 وخميس، تصوم 3 أيام كل شهر، دي حاجة ترجع لها بعيدا عن النذر الذي لم تستطع أن تفي به على النحو الذي شرطته. الأخت اللي تسأل بتقول قراءة القرآن الكريم بأحكام التجويد. طبعا ده شيء كويس إن احنا نحافظ على أحكام التجويد، ها، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. قال سيدنا علي الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فهي طيب نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أيوة أختي.
لو سمحت مش نسأل الشيخ أشرف.
اتفضلي سؤالك. سؤالك.
لو سمحت مش نسأل الشيخ طلعت عفيفي.
أيوة نعم.
لو سمحت شيخ طلعت، أنا مسافرة من اسكندرية إلى الصعيد إن شاء الله.
أيوة.
فالسيارة ستغادر الإسكندرية بعد صلاة العصر.
نعم.
وأريد أن أصلي المغرب والعشاء، هل أصليهم في البيت قبل أن أذهب أم أصليهم قصرا؟
طيب حاضر حاضر. طيب فبنقول لقراءة القرآن الكريم بالتلاوة والأحكام التي تضبط تلاوة القرآن الكريم هذا أمر مطلوب، ومن كلمات الإمام الجزري يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. طيب هي تسأل خصوصية المد المنفصل، المد المنفصل الذي يجوز أن يمد 2 أو 4 أو 5 حركات، هل يا ترى لو أنها أرادت الإسراع في أن تختم القرآن 1 2 3 في شهر رمضان فهي تقرأ بقصر المنفصل، فهل القراءة بقصر المنفصل تقل في ثوابها عمن يقرأ بطول المنفصل؟ دي ملهاش علاقة بموضوع الثواب، لأنه هذا وجه من أوجه القراءات، هذا وجه جائز، حتى اسم المنفصل مد جائز، يجوز مد 2 ويجوز مد 4 ويجوز مد 5، فطالما أن الأمر مبني على الجواز يبقى يجوز لي أن أقرأ بهذا الوجه أو هذا الوجه أو هذا الوجه. والعلماء يشترطون إذا قرأت بقصر منفصل أن أقرأ دائما به، وإذا قرأت بالتوسط يبقى به كله، وإذا قرأت بالمد يبقى بالمد كله، فلا بأس أن تقرأي بقصر منفصل، لكن يعني نراعي مسألة الوقوف والمعاني المتكاملة. يعني أنا بأناشد إخواننا الذين يصلون صلاة التراويح ويقومون بإمامة الناس إنهم يراعوا عملية الوقفات، لأن القرآن الكريم معاني متكاملة. بألاحظ إنه علشان السرعة ممكن واحد تبص تلاقيه ياخد قلي وصلي وجيم والعلامات دي، مفيش الكلام ده، وجري جري جري جري، طبعا ده مش مظبوط، احنا بنقرأ قرآن ما بنقراش جريدة، فاحنا محتاجين ان احنا نقرأ مع مراعاة الوقوف وإعطاء المعاني المتكاملة، لكن لا يحملني الإسراع على أن أقرأ قراءة لا أراعي فيها أين أقف ومتى أقف. العلماء يقولوا أن في وقف قبيح وبدء قبيح، ها، في وقف تام وفي وقف حسن وفي وقف كافي، وما إلى نراعي هذه المسألة، ولا داعي أن تأخذنا السرعة إلى أن نضم الجمل على بعضها دون رعاية للفواصل ودون رعاية للوقفات التي تعطي للقرآن الكريم جمالا وحلاوة. وزي ما قلنا سيدنا علي فسر كلمة الترتيل بأنه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وهناك علم متكامل اسمه علم الوقف والابتداء. أتمنى أن إخواننا يرعوه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع ويتقبل منا هذا العمل ويجعله خالصا لوجه الكريم. بالنسبة للأخت التي توفيت وكانت في غيبوبة قبلها، وقبل هذه الغيبوبة كانت بتحصل حالات إفاقة، هي بتسأل هل ممكن تصلي ليها؟ طبعا ما ينفعش أن واحد يصلي مكان إنسان آخر صلاة، لا، إنما يمكنك أن تدعي ليها وتستغفري ليها، وهي معذورة، هي معذورة إنه الوقت الذي كانت تستفيق فيه لم يكن يكفي إنها تتوضى وتصلي وتتحرك أو حتى تتيمم، ها، بتلاقي تفوق شوية وبعدين تغيب، تفوق شوية وبعدين تغيب، فالمسألة إذن لها عذرها ويمكنك الدعاء لها إن شاء الله، وأسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف تفضل يا أخي؟
زي حضرتك يا دكتور طلع.
الحمد لله والشكر لله.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، أنا شغال هنا في السعودية وزوجتي جت خدتها عملنا عمرة.
نعم.
من فترة، من 4 سنين، بس هي ما قالتليش إلا دلوقتي.
أيوة.
فمفروض بعد ما مخلص العمرة بتتحلل تقص جزء من شعرها، فهي ما كانتش تعرف الموضوع ده ومسألتنيش. فدلوقتي عرفت ان هي نسيت او ما كانتش عارفه تقص يعني، فما قصتش.
ما ايه؟
ما كانتش عارفه ان هي لازم تقص في التحلل من شعرها، وما قصتش في العمره دي. فايه اللي علينا دلوقتي؟ السؤال الثاني، لو واحد بيتاجر في الملابس وبالتقسيط وحاجات زي كده، ازاي يطلع زكاه ماله؟
طب حاضر،
شكرا.
حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا
اخي. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟
انا احمد الله نشكره وبارك
الله يبارك فيك. والله بقول لحضرتك، انا بالنسبه بحكم المعاملات الماليه اللي في السوق بتجيني مبالغ فضيه كتير.
اي
يعني مثلا بتوصل في ال 15,000 او 20,000 جنيه من الفضيه اللي هي الجنيهات والانصاص والربع جنيه.
اي
في اخ بيجي بياخد ال 1000 جنيه وبياخد عليه عمول، يعني ال 1000 جنيه بياخده 1030، بس بيديني بيه فلوس فئة اللي هي الورق، الخمسة جنيه والعشرة والمية والميتين. حكم المعاملات دي هل فيها ذنب علي او انا يعني معاملات عادية ما فيهاش اي مشكلة؟
يعني بيدي لك بزيادة عن الثمن كمان؟
لا لا، يعني بياخد مني الالف جنيه فضية بيديهولي 970.
يديهولك 970؟
حكم دي ايه؟ علشان انا سالت ناس كتيره قالوا لي انك انت يعني علشان انت بتحل ازمه فلوس معاك، علشان المبالغ بتبقى كبيره، بتوصل ل 20,000 و15,000، بتجيلي دايما عاده من شركات الاغذيه. وشركات الاغذيه معاملاتهم دلوقتي كلها تقريبا 90% منها في الفلوس الفضيه، فانا غصب عني لازم بتعامل بالفلوس الفضيه دي معاهم، وبالتالي انا لما باجي اتعامل بقى مع البنوك، لو بودع في حساب جاري او اي حاجه، او معاملات مع الناس اللي بتجيب لي موردين مش عاوزين ياخدوها.
طيب
انا احل الازمه دي، بحلها ان انا الراجل ده بيجيني بياخد ال1000 جنيه فضيه.
واضح السؤال. واضح السؤال. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
اهلا
بيك.
كل سنة وحضرتك طيب.
ربنا يتقبل منكم.
الله يخليك. ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
فضل.
عايز أعرف السنة اللي هي غير مؤكدة اللي قبل العصر لأربع ركعات.
السنة؟
أيوة.
مالها؟
الغير مؤكدة اللي قبل العصر.
أيوة.
أصليها أربعة بتشهد واحد في الآخر ولا اتنين اتنين؟
طب حضر.
السؤال الثاني، هل يجوز إن أنا أبقى حاطة حاجة يعني في بقي أثناء الصلاة؟
حط حاجة بقك؟
يعني أنا لما بروح أصلي في المسجد العشاء والتراويح يعني بحط حباية قرنفل في بقي أثناء الصلاة.
طب حاضر.
بحيث يعني تعطر الفم وكده.
حاضر. بحيث أنك أنت إيه؟
نعم.
بحيث بتقول أنك أنت إيه؟
بتعطر الفم وكده.
حاضر.
هل يجوز يعني ولا لأ؟
حاضر ماشي ماشي. طيب بيسأل أخ عن صلاة القصر، بيسافر 500 كيلو مثلا من شرم الشيخ إلى المنصورة بيرجع تاني وما إلى ذلك، إذا كان راجع بيته وعند أهله فمش هيجمع ولا هيقصر، إنما يمكنه أن يجمع ويقصر وهو في الطريق، يجمع ويقصر وهو في أثناء السفر في الطريق، ويكون القصر لصلاة تشمل جزء من وقت الثانية. يعني ايه؟ انا لو انا مسافر مثلا هتيجي عليا صلاة الظهر، ممكن اجمع الظهر والعصر، اذا كنت انا سأصل الى المكان الذي انا فيه بعد العصر يبقى دخل جزء من وقت الثانية اللي هي العصر مثلا، دخل في اداء الصلاة الاولى وشمل السفر الصلاتين معا، يبقى أنا في الحالة دي يجوز لي أن أجمع وأن أقصر الظهر مع العصر. لكن لو أنا وصلت إلى بلدي المكان اللي أنا فيه ها وقبل العصر، يبقى هصلي في وقته مع الجماعة في المسجد دون قصر ودون جمع. إذا كنت السفر سيمتد، وهيجي سؤال برضو بهذا المعنى، هيمتد بحيث هيدخل عليا الصلاة اللي جاية، يبقى ممكن أجمع جمع تأخير، أجمع جمع تأخير أو أجمع جمع تقديم كما قلت، إذا كان السفر سيشمل جزء من وقت الثانية. يعني لو أنا مسافر إلى مكان هأبقى فيه مدة تقل عن أربعة أيام فأقل، يبقى أنا في الحالة دي يجوز لي القصر في مكانه، في مكاني وأثناء الطريق. لكن لو المسألة أنني عائد إلى بلدي ومقيم بين أهلي وزوجتي وما إلى ذلك، يبقى أقصر أثناء السفر وأتم عند عودتي إلى مكاني إن شاء الله تبارك وتعالى. هو برضو السؤال، سيارة ستنطلق للسفر بعد العصر، بعد العصر هل ممكن أنا أصلي المغرب والعشاء جمع قبل دخول وقت المغرب؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. ها الجمع بيبقى ما بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، والجمع ما بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، لكن عشان أصلي المغرب والعشاء في وقت العصر هذا لا يجوز. طيب في سؤال عن موضوع العمرة ومسألة الحلق أو التقصير التي لم تقم بها الأخت المعتمرة من 4 سنوات. إحنا المذهب الذي درست فيه وهو مذهب الشافعية بيرى أن الحلق أو التقصير ركن من أركان العمرة أو ركن من أركان الحج، لا يصح إلا به، لا يصح إلا به. فيعني دع لنا فرصة ننظر فيما هو أكثر من مذهب الشافعية، بحيث أن لو في رخصة قيلت أن هذا واجب يمكن أن يجبر بدم نقول لك طب ده سنة من السنن ولا يلزم المعتمر أو الحاج هذا الأمر، ده مسألة أخرى، لكن المسألة تحتاج إلى بحث، لأنه بالطريقة دي يعني على المذهب الذي تعلمت عليه مذهب الشافعية كده العمرة لا تجوز لأنها فقدت ركنا من أركانها. فندع إن شاء الله يعني هذا السؤال لمزيد من البحث إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة اللي بيبيع ملابس بالتقسيط، كيف يحتسب زكاة ماله؟ كيف يحتسب زكاة ماله؟ بنقول أنا بأحسب الأموال السائلة التي عندي والأشياء العينية التي أملكها، إذا كنت بتاجر في ملابس وعندي ملابس عينية فعلا في خزين في مخزن عندي، بحتسب قيمتها بالجملة، وبحتسب الأموال السائلة، وبأحتسب الديون التي لي على الآخرين، لأن الديون التي لي على الآخرين فلوسي وستأتيني في أوقات متلاحقة فتعتبر كأنها معي. يبقى بأحسب الديون وبأحسب الأموال السائلة وبأحسب عرض التجارة الذي أتاجر فيه عرض التجارة الذي أتاجر فيه وهو القماش مثلا أو الملابس، واجمع الكلام ده كله قيمته قد إيه، وطلع عليه كل سنة هجرية قمرية أطلع 2.5%. 2.5%. ده سؤال الملابس اللي بتقسيط. بالنسبة لسؤال الأخ اللي هو بتاع المبالغ الفضية الكثيرة، احنا عندنا قاعدة شرعية بتقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيد، فإذا اختلف النقدان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. النص ده بيحكمنا إنه لازم تكون في التماثل والتقابض في الحال، لأن أنا ببيع جنيهات بجنيهات، جنيهات مصرية بجنيهات مصرية. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
بارك الله فيكم جميعا.
لو سمعت يا شيخ لي سؤال بس عند حضرتك.
تفضل.
بالنسبة لأثناء الوضوء، بعد الوضوء لو الشخص في ريح خرج، بالنسبة للاستنجاء ده لازم بيكون ندخل الحمام ويستنجى، ولا ممكن يتوضى تاني من غير للصلاة من غير دخول الحمام؟
طيب السؤال بس، هل هو شك ولا يقين؟
لا يقين، في ريح خرج.
طيب ماشي، عشان يعني عشان نجاوب على الاثنين. ايوه في ريح خرج بالفعل.
بالفعل، فهو يعني ما يقال الاستنجاء، نطلب من حضرتك بس تعريف ليه. بعد كده هل هو يجوز ان هو يتوضا مباشره من غير ما يدخل الحمام؟
حاضر حاضر. سؤال حضرتك.
سؤال تاني يا شيخ بعد اذن.
ايوه.
بالنسبه انا مولود في تبوك السعوديه ان شاء الله.
نعم.
ف ان شاء الله في اخر رمضان بذهب للعمره ان شاء الله.
ايوه.
فبعد ما انتهي من العمره في اصدقاء ليا في جده بروح لزيارتهم.
طيب.
فبيكون رمضان انتهى.
طيب.
فهم بيقولوا لي يعني كده بيكون عليك لو انت هتذهب للحج بعد كده بيكون عليك كفاره او قضاء او شيء من ذلك يعني.
انت هتعمل عمره فين؟
في مكه.
لا هتعمل عمره في رمضان؟
في رمضان في اخر 10 ايام.
كويس. وبعد كده هتروح جده تبقى فيها مقيما لحين الحج؟
لا 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 لا، هم في العيد يعني اعيد عليهم واسلم عليهم وبعد كده باجي تاني تبوك مكان الشغل بتاعي.
خلاص. وبعد كده عايز تحج بقى من تبوك؟
من تبوك.
طيب ماشي. لا واضح السؤال، واضح السؤال. معنا اتصال اخر، اخ احمد من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف
لو سمعت يا شيخ؟
تفضل.
لو سمعت ينفع زكاة المال لواحد يعني توفى ضربات السيارة، ونقترح لإخواني يعني يدوا زكاة المال، زكاة رمضان يعني.
زكاة رمضان اللي هو زكاة الفطر.
زكاة الفطر.
تطلعها لمين؟
في واحد هنا توفى يعني ضربات السيارة وعنده صغار في مصر يعني.
عنده أطفال صغار.
يعني
تريد تخرجها لأولادي في مصر.
نخرجها لي يعني.
طب حاضر حاضر ماشي. معنا اتصال اخر. ام جنى.
ايوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل.
لو سمحت احنا عندنا شركه توريدات.
شركه توريدات. ايوه.
وبورد يعني حاجات لشركه.
ايوه.
ففي المسؤول عن التوريد في الشركه دي بياخد مني حاجات كل شهر. بس بيخليني مثلا اعمل 3 فواتير، فاتورتين بيطلب مني منهم حاجات، والفاتوره الثالثه بيخليني اديها للشركه واخد منه الفلوس من الشركه واديها له هو. انا عايز اعرف ايه الموقف. انا فلوسي انا حلال يعني، انا فلوسي انا بقدم بضاعه وباخد فلوسي بدلها.
ايوه بس السؤال، الفاتوره الثالثه دي حقيقيه ولا وهميه؟
لا وهميه.
طيب ما انت عارفه الاجابه، وهميه يعني تزوير.
طب وبالنسبه لفلوسي انا؟
طب انت شريكه معاه. انت شريكه معاه في 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 هذا الايه ده، اكل اموال الناس بالباطل. واحد بيزور شهادة او بيزور فاتورة عشان يحصل بيها على فلوس. مين اللي بيساعده على كده؟
انا طبعا.
طيب بقى بدل ما تنكري عليه وبدل ما تقولي ده حرام وده لا يجوز، تقومي تعمليها له وتضربيها له وبعدين هو ياكل وتقول انا فلوسي حلال. طب انت فلوسك حلال في الجزء الاول. طب والجزء الثاني ده حساب مين؟ على مين هيتحاسب عليه؟ انت وهو مع بعض. نعم. طيب انا نعم السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نيجي نكمل بقية أسئلة. بالنسبة للأخ اللي هو معاه الفضية، احنا قلنا الحديث يقول إذا لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيد، فالتماثل والتقابض شرط في مسألة العملة المتفقة مع بعضها. الموضوع حقيقي بالنسبة لي أنا جديد، أنا أول مرة أسمعه، حتة الفضة كتيرة وبعدين أبيعها بسعر أقل، فبرضو هستأذن أأجل الإجابة على هذا لحين بحثها بصورة أقوى، لأنه الاستعجال في مثل هذه المسائل مش من صالح لا المفتي ولا المستفتي. ويعني ليس عيبا في أن أقول أن دي جديدة علي والأول مرة أسمعها، فدعونا نبحثها وأسأل الله التيسير، يمكن في اللقاء اللي جاي في يوم الخميس زي النهاردة نقدر نجيب حضراتكم عليها إن شاء الله، ونتعلم. وينبغي على المفتي أن يعود الناس على كلمة لا أدري. لا أدري يعني مش كل حاجة يعرفها، في حاجات ما يعرفهاش ممكن جدا يسأل عنها ويبحثها. طيب بتسأل على السنة قبل العصر، هل أربعة مع بعض ولا اتنين اتنين؟ في معنى حديث صلاة الليل والنهار مثنى 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 مثنى، تبقى تصليهم اتنين اتنين. السؤال الثاني اللي اضحكني شوية يعني خلاني كده يعني، انه هي بتصلي بتحط بقاها حبة قرنفل، ها؟ او ممكن مثلا واحد يحط البانة، واحد تاني يحط حاجة تانية. لا، الكلام ده لا يجوز شرعا. الاكل والشرب يبطل الصلاة. هل يجوز لي في الصيام ان اضع حبة قرنفل عشان احافظ على نظافة؟ على طبعا نقول لا، ده اكل. إذا أنا اعتبرت أن القرنفل وما يستخلص منه أو ما ينبعث منه من رائحة بعد كده باخدها بريقي وادخلها، أن ده يعتبر لون ألوان الأكل، ها كذلك الصلاة. لا يجوز أن يتعاطى الإنسان شيئا في فمه وعايز يحافظ على رائحة فمه نقية وطيبة، يغسل بمعجون، يستعمل القرنفل قبل الصلاة، وبعدين ساعة الصلاة خلاص، ها الله أكبر، يبقى أكبر من كل شيء، وأنا طرحت الدنيا بكل معانيها وراء ظهري، فلا أكل ولا شرب ولا كلام ولا رد سلام ولا التفات يمين ولا شمال ولا أي شيء. فيعني وضع شيء في الفم أثناء الصلاة لا يجوز، وهذا نوع من الأكل، ها يبطل الصلاة. بالنسبة للاستنجاء، الاستنجاء من الريح لا يلزم الاستنجاء من الريح، بل إن العلماء يرون أن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الاستنجاء يكون من بول أو غائط، إنما الريح لا تستنجي منه، لا تستنجي من الريح. هذا خطأ، هذا خطأ ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا سألت سؤال متعمدا، هل الريح فعلا؟ لأنه بدأ الأخ بسؤال الشك. لو شك بقى يبقى في الحالة دي هيمسكك الشك، هتبقى مشكلة. فإياك أن تستسلم لدواعي الشك التي تريد أن يعني تفسد عليك عبادتك. فإحنا بنقول ها أنت متوضي، شكيت هل طلع ريح ولا ما طلعش؟ لا، ما تلتفتش، ولا لي أي لازمة. إنما لو يقين وخرج ريح فالاستنجاء لا يستعمل في الاستنجاء من الريح، أو لا يستنجى من الريح بالماء ودخول الحمام، لا اتوضى على طول، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمن يؤدي عمرة في رمضان، طبعا العمرة في رمضان فيها فضل عظيم جدا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية عمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. طب انت عملت عمرة في رمضان ورحت زرت حبايبك وقرايبك في جدة، ومن جدة طلعت على تبوك، ايه اللي هيلزمك؟ يقول لك ده غلط ومش غلط. ما احناش عايزين يا اخوانا كل واحد يعني لا يدري في الدين شيئا يبدأ يفتي وقول له انت كده غلط وانت كده مش عارف هيبقى عليك ايه ومش عليك ايه. هو مع الراجل شغال في تبوك وأدى العمرة في شهر رمضان حتى لو أداها في أشهر الحج، لو أدى عمرة في أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة ورجع إلى المكان الذي جاء منه وأراد أن ينوي بعد ذلك الحج، ليس عليه أي شيء، فده لا عمل عمرة في أيها في أشهر الحج إنما عملها في رمضان، فلا داعي إن كل واحد يجي ها يفتي ويقول لك ده عليك ومش عليك وحرام وحلال، ده لا شيء عليك، وأسأل الله تعالى القبول. بالنسبة لزكاة الفطر، زكاة الفطر تخرج لأهل البلد الفقراء والمساكين في المكان الذي أنت فيه، في المكان الذي أنت فيه، فبتخرج زكاتك إلى أقرب الفقراء إليك. وإحنا لو عايزين بقى نبعت صدقات، نبعت حاجات بعيدة عن حكاية زكاة الفطر وزكاة المال، وزكاة الفطر كلها ملاليم يعني كلام بسيط جدا ها، فإذا أردت أن تساعد هذه الأسرة الفقيرة فأمامك المجال مفتوح، بعيدا عن موضوع الزكوات التي تخرج من أغنيائكم فترد في فقرائكم، إلا إذا لم أجد فقراء في بلدي، وفين النهاردة البلد اللي ما فيش فيها فقراء؟ وبعدين إذا كانت هذه الأسرة في حاجة فيبقى يتكاتف ويتكافل أهل المنطقة التي هم فيها في مصر في أن يساعدوا هؤلاء الفقراء، هؤلاء الأولاد الأيتام الذين مات أبوهم في حادثة، يساعدونهم ويمدون إليهم يد العون، فكل أهل بلد يتكفلون بفقرائهم ويساعدونهم، وبالتالي يعني لا يحتاج فقير في أي مكان لتعاون وتكافل بقية الأغنياء في المكان الذي هم فيه معه وإمداده بما احتاجه. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل سؤالك.
فضلت الشيخ حبك في الله،
كرامكم الله، حبكم الله الذي يحتمون فيه، بارك الله فيك.
مس العورة أثناء الغسل من الجنابة يا شيخ ينقض الطهارة؟
إيه تاني الإيه؟ مس العورة
أثناء الطهارة من الجنابة يعني الغسل الجناب.
حاضر حاضر
ماشي، شكرا.
حاضر، جزاك الله خير. معرس الآخر.
أيوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أيوه فضلت الشيخ.
تفضل.
بقول لحضرتك.
نعم.
أني تاجر قسط.
تاجر إيه؟
قسط.
قسط
يعني ببيع ثلاجة، ببيع غسالة، ببيع تلفزيون، ببيع عضة نوم.
طيب
وبعدين أنا بقسط الفلوس دي.
أي
ففي بعض الأشخاص بتبقى ناوية إنها تضيع الفلوس، تخليني أشكي، وساعة تشكي أقعد فترة طويلة سنة واثنين وثلاثة لحد ما أخد فلوسي.
أي
هل أني من حقي الفترة بتاع السنة والاثنين والثلاثة اللي هو تعمد وقصد إنه يضيع عليا الفترة دي في قساطي، هل من حقي أخد مبلغ مقابل هذه الفترة؟ ورأي فضيلتكم في تجارة القسط الاثنين، يعني السؤال تجارة القسط، وهل أنا اللي ضيع مالي ده لمدة أربع سنين أو ثلاث سنين لما جات القضية من حقي أخد فلوس ولا ما أخدش؟
طب حاضر. معنا سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ عصام. السلام عليكم. طيب السؤال اللي كانت سألته الأخت اللي بتقول إنها بتورد أشياء إلى شركة وبتحرر فواتير صحيحة سليمة 100% بأسعار الشيء الذي باعته من شركتها أو من محلها إلى هذه الشركة، ده لا غبار عليه ولا شيء فيه. لكن النصاب الثاني بيجي يقول لها طب من تحت الترابيزة كده ولا من وراء الكواليس اعملي لي فاتورة ها زيادة شوية ها، تقوم تعمل له هي الفاتورة دي. طبعا انت كده بتساعدي على أكل مال بالباطل، ولو انت صاحبة الشركة اللي هي بتروح لها الفواتير دي وعرفتي حاجة زي كده لا ترضينها ولا تقبلينها، فلماذا تقبلين على شركة كهذه أن يؤكل مالها وتكوني أنت أداة لأكل هذا المال بالباطل؟ هذا والعياذ بالله تعاون على الإثم والعدوان، ربنا قال كده وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يمكن هتيجي تقولي أصل يا عم الشيخ ما أنا ما عملتش كده هي ايه هيسيبني وروح لحد تاني غيري ويعمل له نفس الحكاية دي. والله الارزاق بالله سبحانه وتعالى. ها هذا ليس مبررا لفعل ما يغضب الله عز وجل، وادخل على نفسي حرام واكل او اساعد على اكل مال بالباطل، هذا لا يجوز، وينبغي مباشرة الإقلاع عن هذا التصرف، لأن الساكت على المنكر شريك لفاعله. الساكت على المنكر شريك لفاعله. طيب سؤال، هل مس العورة أثناء الاغتسال يبطل الغسل؟ هو لا يبطل الغسل، لا يبطل الغسل، لأنه مفترض في الاغتسال أن أنا أفيض الماء على جسدي كله، أفيض الماء على جسمي كله. وهناك من يرى من الفقهاء ضرورة استخدام التدليك، التدليك مع إفاضة الماء، بيعتبر هذا شرط من شروط الغسل، واجب من واجباتي، ركن من أركاني، إن أنا لا أكتفي إن الماء تنزل على دراعي، إنما لابد إن أنا بإيدي، بإيدي معايا وبجسمي ومن ظهري، ممكن حتى لو بفوطة مبلولة وأمررها على كل مكان، فإذا لابد من أن أمس العورة وأدلك كل أجزاء جسمي لأضمن وصول الماء إليها. إنما إذا مس الإنسان العورة في الاغتسال ما ينفعش إن هو يجي بعد كده يصلي بيه، يصلي بهذا الاغتسال، لابد أن يتوضأ بعد ما خلاص خلص الاغتسال، ها يتوضأ ويصلي بعد كده. إنما من أراد، من أراد أن يستخدم الاغتسال بديلا عن الوضوء بحيث أنه هو يطلع بعد ما يغتسل يصلي على طول، هيعمل إيه؟ هنقول لحضراتكم بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخي، تفضل سؤالك، تفضل. صوت قطع. معنا صوت آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. فاللي عايز بقى يستخدم الاغتسال بديلا عن الوضوء بيعمل ايه؟ بيستنجى اولا، يستنجى يزيل النجاسة عن القبل وعن الدبر، ها، وبعد هذا الاغتسال، بعد هذا الاستنجاء، يبدأ يفيض الماء على جسده دون أن يمس بباطن كفه عورته. إذا وصل الماء إلى كل الأعضاء يجوز له أن يخرج، ولا يشترط أن يجدد الوضوء طالما لم يمس عورته أثناء إفاضة الماء على جسده. وعموما لو الواحد اتوضى بعد الاغتسال كاحتياطا ما فيش، ما هذا أفضل، الله أعلم. بالنسبة لتجارة القسط، جائزة شرعا إن أنا أتاجر أخد فلوسي فوري أو أأجل أخذي ليها بعد فترة، كل ده ما يعني الأمر على السعة، ما فيش فيه مشكلة. هو سؤال الأخ على ناس بتاخد البضاعة وتسدد أثمانها على فترات متباعدة، ويمكن في نيته أنه ها ابلع ما يأتي، ياخد الفلوس لصالحه، ها، فهو بيضطر يرفع عليهم قضايا مقابل الشيكات أو مقابل الكمبيالات أو ما إلى ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
أنا أريد أن أسأل على مركز للتخسيس بواسطة التدليك. هناك آلات مختصة يستعمل تستعمل لتدليك المرأة لتخسيس جسمها.
نعم.
فهل هذا جائز أم لا؟
يعني هذه الآلات من يستعملها؟ أنت تستعملينها بنفسك؟
لا، هي أخصائية في هذه الآلات تقوم بذلك.
يعني
هناك تكشف عن العورات، يعني لا أدري هل هذا يجوز أم لا.
تكشف عن العورات. طيب ماشي ماشي، حاضر. آلات. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة سيادة الشيخ، من فضلك. عندي أبويا راجل كبير تقريبا من 20 سنة أو 15 سنة، لم كل يعني فلوسه وحطها في شهادات اللي هي في بنك استثماري، فهو بيعيش دلوقتي من الربح بتاعها. بيقول بيطلع منه مرة 5000 مرة 7000 أيا كان اللي بيطلع. فهو دلوقتي أنا عايز أعرف، يعني هو ده دلوقتي ده نوع من أنواع الربا،
ودلوقتي هو بيديني مصروف شهري وبيغضب لو انا ما خدتوش، فانا الحقيقه خايفه اصرف الفلوس ديت لإلا تكون ربا. وانا عارفه
هو في شهادات في اي بنك؟ في بنوك فين؟
في بنوك استثماريه.
بنوك يعني بنك اسمه بنوك ايه زي ايه؟ هل معاملات اسلاميه ولا معاملات غير اسلاميه؟
لا لا معاملات عاديه، واللي هي شهادات اللي هي حاطط كل فلوسه شهادات وبيطلعوا له ربح بقى كل شهر 5000 7000 كده.
طب
يعني بيقولوا فايده متغيره.
حاضر ماشي. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، انا عايز اسال بس يعني ايه، جوزي مش صايم في رمضان، انا عايز اعرف ينفع المعاشره معاه ولا ما ينفعش؟
انت مش صايمه؟
نعم.
انت بتصومي ولا ما بتصوميش؟
انا صايمه الحمد لله.
خلاص ماشي حاضر حاضر. طب هو لا يصوم بسبب ايه؟ ها؟
نعم.
هو لماذا لا يصوم؟
والله الله أعلم، بينه وبين ربنا الله أعلم.
طب حاضر.
ليه؟
طب حاضر. طيب بقي من الوقت القصير. بالنسبة للأخ اللي بيسأل موضوع الفلوس اللي بتتأخر عند الناس ويريد أن يأخذ مبلغا إضافيا على هذا التأخير، أنت رفعت قضية، خذ ما صرفته في القضية، تكاليف القضية وما إلى ذلك، لكن المال الذي في ذمة هؤلاء تأخذه كما هو، ويعني تبقى تتحرى بعد كده التعامل مع الناس المماطلة والناس المشاكسة وما إلى ذلك. دول احنا مش هنعمل زي البنوك في فايدة مركبة وكل ما تتأخر تعمل كذا، لا احنا بنتعامل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لو واحد مش قادر يسدد احنا نديله فرصة مرة واثنين، ها، ومن يسر يسر الله عليه. لكن اذا كانت النية اكل مال بغير حق وانه يطنش على هذه الفلوس ويبلع ما يأتي، ارفع عليه قضية واللي تصرف القضية حمله له. طيب بالنسبة للسيدة اللي تسأل عن الآلات التي تستخدم في التخسيس، هو انا بس عايز اوضح نقطة، ان عورة المرأة على المرأة، عورة المرأة على المرأة ما بين السرة إلى الركبة، عورة المرأة على المرأة ما بين السرة إلى الركبة، يعني كشف الأجزاء التي فوق السرة أو تحت الركبة على امرأة أخرى مثلها ما فيش فيها حاجة، يعني ممكن تبقى لابسة أي حاجة خفافي تستر ما بين السرة والركبة وتستعمل الآلات للوصول إلى إزالة ضرر نتيجة السمنة الزائدة أو ما إلى ذلك، فما فيش فيها مشكلة. لكن مسألة إن أنا أنكشف كشف كلي دون حاجة إلى هذا، بيقولوا كده الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، بحيث إن أنا ما زودش عن حد الضرورة أكثر من الضرورة. وإذا كانت هناك حاجة ماسة وضرورية جدا بإنه أصبح السمنة أصبحت مرضا لابد من علاجه، اقل ما فيها ان احنا نستر السوءتين ولا نكشف العورتين المغلظتين ويبقى نتعامل مع بقيه الجسم، لكن كشف كلي لا كده غلط. الشهادات الاستثماريه اللي بارباح، المهم جدا في موضوع الاستثمار ايا كان ان انا اطمئن الى نظافه الوعاء، أطمئن إلى نظافة الوعاء الذي تستثمر فيه الأموال. فإذا كان الوعاء الذي تستثمر فيه الأموال وعاء إسلاميا، وعاء إسلاميا يعني حتة المتغير مش مقياس، إنما طب هو بيستثمر في استثمار حلال، في بيع في شراء في مرابحة في مضاربة في استصناع في أي شيء، أنا محتاج إن أنا أشوف، ها مش أنا يعني أنت شوفوا العقد المبرم ما بين صاحب المال وما بين البنك صفته ايه وصورته ايه، بحيث انه لو كان معاملة اسلامية يبقى ماشي، اما اذا كانت معاملة ربوية فهذا شرعا لا يجوز، ويعني يعتبر كده ربا، ها، وتبقى دخلنا في حرام احنا في غنى عنه، نسأل الله العفو والعافية. ويبقى في الحالة دي حتى لو غضب الوالد انك انت هتاخدي اموال يعطيكي هبة من هذا المال، قولي له انا مش عايزاه، ننظف الوعاء ننظف المال، حتى لو زعل انت كده بتستنقذيه، بتساعديه على انه ينقذ من شيء بيرتكب فيه حراما اذا ثبت لدينا ان الوعاء غير نظيف. فاسال الله تعالى التيسير. بالنسبه للمراه التي تسال جوزها ما بيصومش ومعاشرته ليها لا يجوز شرعا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة، الكلام ده في النهار، في النهار وهي صائمة، لا يجوز شرعا هذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير ما حيينا، وأن يتقبل منا صالح عملنا، وأن يغفر لنا سيئة، إن ولي ذلك والقدر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل